9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحها. الوكالة الدولية تعلن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز. الدفاع الروسية تعلن أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا. إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن العقوبات الرياضية المفروضة على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا أثبتت عدم مصداقية مزعم الدول الغربية بشأن عدم تدخل السياسة في الرياضة. وقال سماحته خلال لقائه المشاركين في مؤتمر شهداء الرياضة في طهران إن هذه القضية أظهرت أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمر بسهولة كلما اقتضت مصالحها. وأضاف قائد الثورة أن حرمان الرياضي الإيراني من الميداليات في المسابقات الرياضية الدولية لعدم منافسة ممثلي إسرائيل هو في الواقع انتصار له، مؤكدا أن التزام الرياضيين بالقضايا الدينية له أثر اجتماعي ومعنوي كبير. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي جديدة من الجيل السادس نصبتها حديثا في منشآت نطنز للطاقة النووية حسب ما ذكرت وكالة رويترز. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في تقريرها نهاية الشهر الماضي عن تشغيل ثاني سلسلة أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس في منشآت نطنز، كما ذكرت قبل يومين من التاريخ المذكور عن تشغيل أول سلسلة أجهزة طرد مركزي من هذا النوع في المحطة. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران سيمون شيركليف للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة احتجاجا على تدخل لندن في الشؤون الداخلية بشأن أعمال الشغب في بعض المدن الإيرانية وفرض لندن عقوبات زائفة وتعسفية على بعض المسؤولين والمؤسسات في إيران. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة تم استدعاء سفير بريطانيا احتجاجا على تصريحات مسؤولين بريطانيين، موضحة أنه تم تسليم السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. أعلن 20 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي انضمامهم إلى إضراب مفتوح بدأه 30 أسيرا قبل 15 يوما رفضا لاعتقالهم الإداري الذي لا يستند إلى أي محاكمة أو تهمة أو سقف زمني للإفراج. وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدور فارس إن معركة الأسرى لا تتوقف وتأخذ صورا وأشكال مختلفة. وأضاف فارس أن بانضمام 20 أسيرا تصبح الحركة الأسيرة منخرطة، كون الذين انضموا للإضراب قسم منهم محكومين وقسم موقوفين وقسم إداريين، وربما ذلك يساعد في تحريك عملية الاتصالات وأن تتحول إلى مفاوضات. المزيد من التفاصيل حول موضوع الأسرى الفلسطينيين في سياق التقرير التالي.
نغم لدروة امرأة فلسطينية زوجة أسير فلسطيني انضم زوجها إلى الإضراب الذي يخوضه الأسرى الإداريون رفضا لظروف اعتقالهم. لم تجد بدا من أن تأتي إلى خيمة الاعتصام الدائمة وسط رام الله، علها تجد في الخيمة خبرا يطفئ نار الخوف ويخفض من منسوب القلق الذي تعيشه هي وخمسون عائلة فلسطينية أبناؤهم يخوضون معركة أمعاء خاوية جماعية بهدف كسر الصلف والغطرسة الإسرائيلية والتي تهدف دوما إلى كسر صمود الأسرى الفلسطينيين.
هي مشاعر مختلطة بتكون. أكيد أول شعور بيكون الخوف عليهم والقلق على وضعهم الصحي، لأنه حالة الإضراب هي مش حالة سهلة صحيا على الأسرى.
30 أسيرا فلسطينيا بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 15 يوما بهدف إنهاء اعتقالهم الإداري الذي لا يستند إلى أي قانون أو محاكمة أو تهمة أو سقف زمني للإفراج. في الساعات الأخيرة انضم 20 أسيرا فلسطينيا إلى الأسرى المضربين، ليرتفع المضربون إلى 50 أسيرا فلسطينيا. هؤلاء اليوم باتوا يشكلون ساعقا جديدا في الأراضي الفلسطينية قد ينفجر في أي لحظة.
معركة الأسرى معركة لا تتوقف، تأخذ صورا وأشكالا مختلفة بانضمام 20 أسيرا. يعني تصبح الحركة الأسيرة منخرطة، كون الذين انضموا للإضراب قسم منهم موقوفين وقسم منهم محكومين وقسم إداريين.
هنا يلتمس ذوي الأسرى أي أنباء عن أبنائهم أو أي تحرك رسمي أو شعبي يساندهم. الجرح النازف في نهاية المطاف يحتاج إلى تضميد كي يتوقف، وجراح الأسرى النازفة تحتاج إلى تضميد وتحتاج إلى التفاف شعبي حول قضيتهم.
بحث وفد ائتلاف الأحزاب السياسية في العراق مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. وذكر المكتب الإعلامي للبارزاني أن الجانبان ناقشا الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية، فيما تم الاتفاق على دراسة هذه القضايا الحساسة للتوصل إلى حلول قبل عقد الجلسة المعنية. للمزيد من المستجدات السياسية على الساحة العراقية وأزمة اختيار رئيس للجمهورية نستمع إلى التقرير التالي.
العراق يكمل عاما كاملا على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة والوضع ما زال على حاله، لا حكومة جديدة ولا قانون موازنة، البلاد في شلل سياسي تام، ولم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة حتى الآن، الأمر الذي دفع قوى الإطار التنسيقي إلى منح الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني مهلة أسبوع واحد لحسم مرشح رئاسة الجمهورية، ليتم بعدها تكليف رئيس للحكومة. وبمناسبة مرور عام على الانتخابات دون إكمال الاستحقاقات الدستورية، شدد الرئيس برهم صالح على ضرورة إنهاء دوامة الأزمات والتأسيس لما أسماه الحكم الرشيد. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أيضا دعا الأحزاب والقوى السياسية إلى الاحتكام لمنطق الحوار لحل الأزمة السياسية وصناديق الاقتراع، وطلب من كل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات الإيمان بالمبادئ الديمقراطية. كما دعت بعثة الأمم المتحدة يونامي أيضا الجهة السياسية العراقية الفاعلة إلى الانخراط في الحوار بدون شروط مسبقة والاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسية تلبية لاحتياجات الشعب ولتشكيل حكومة فاعلة بصلاحيات كاملة. ووصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي برفقة المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى مدينة أربيل على رأس وفد النيابي. وقال القيادي في الإطار التنسيقي النائب معين الكاظمي إن الوفد السياسي والبرلماني يرمي للوصول إلى اتفاق على موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة مجلس الوزراء ووضع اللمسات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. ويلتقي الحلبوسي والوفد المرافق له زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس منطقة كردستان نجرفان بارزاني للحث على حسم المرشح الرئاسي مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
وسع الاحتلال الإماراتي أبراج شبكة الاتصالات تابعة له في جزيرة سقطرى التي يسيطر عليها. وقالت مصادر محلية أن الاحتلال الإماراتي أنشأ 10 أبراج جديدة لتقوية شبكة الاتصالات والإنترنت بمدينة حديب مركز المحافظة ومديرية قلنسية. يشار إلى أن حكومة المرتزقة أعلنت في وقت سابق تسليم قطاع الاتصالات للإمارات في المناطق المحتلة، وبالتالي أصبحت كافة المراسلات والمحادثات الصوتية والمرئية في تلك المناطق خاضعة لرقابة وسيطرة أبوظبي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة. وأضافت الوزارة أن عشرات الصواريخ البالستية والمجنحة انطلقت نحو أهدافها وضربت منشآت البنية التحتية للطاقة في 11 مقاطعة، حيث تعطلت إمدادات الطاقة في جميع أنحاء البلاد تقريباً. وبعد انتهاء الضربات الصاروخية، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف من رد قاس إن تكرر استهداف أراضي بلاده. للمزيد حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأوكرانية في سياق التقرير التالي.
المشهد أبلغ من أن نصفه. سلسلة انفجارات كبيرة تهز العاصمة وعددا من المدن الأوكرانية. الصواريخ المجنحة تحلق في كل مكان متسببة بأضرار كبيرة، وحتى جسر كليتشكو في كييف لم يسلم من القصف. عشرات الصواريخ البالستية والمجنحة انطلقت نحو أهدافها وضربت منشآت البنية التحتية للطاقة في 11 مقاطعة، حيث تعطلت إمدادات الطاقة في جميع أنحاء البلاد تقريباً، والسيارة تكدست في شكل طوابير طويلة على محطات الوقود، والمتاجر خلت من البضائع في كييف وخاركوف. وسائل إعلامية تحدثت عن طلب سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالإخلاء العاجل من كييف. الدفاع الروسية قالت إنها حققت كل أهدافها في الضربة المكثفة التي طالت مواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وبعد انتهاء الضربات الصاروخية، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف من رد قاس إن تكرر استهداف أراضي بلاده.
ردنا سيكون قاسيا حال تكرار الهجمات الإرهابية ضد الأراضي الروسية.
بدورها تحدثت السلطات الأوكرانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الروسية إلى العشرات، وأضافت أن روسيا أطلقت 84 صاروخاً و24 طائرة مسيرة تمكنت من إسقاط العديد منها. وفيما اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كليبا أن الضربات الروسية تدل على يأسها بسبب الهزائم في ساحة المعركة، قال الرئيس الأوكراني إن روسيا تريد محو بلاده عن وجه الأرض.
دعت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس إلى عقد قمة طارئة لحلف الناتو إثر الضربة الصاروخية الروسية لأوكرانيا. وقال بيان لمكتب تراس أنها ستطلق هذه الدعوة خلال القمة الافتراضية لدول مجموعة السبع اليوم، مضيفا أن تراس ستدعو خلال القمة التي سيشارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استمرار الضغط على روسيا من خلال سياسة العقوبات. بدوره أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فازيلي نيبينزيا خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا أن حلف الناتو يحتاج لتصعيد النزاع وفق خطته المرسومة منذ سنوات بهدف إضعاف روسيا. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية من مغبة تكرار الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية. وهدد بوتين في اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي برد صارم وقاس على أي هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، مؤكدا على أن موسكو من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف دون رد. وقارن بوتين السلطات الأوكرانية بالجماعات الإرهابية قائلا: لقد وضعت كييف نفسها بمستوى أكثر الجماعات الإرهابية حسب قوله، مشيرا إلى أن كييف حاولت تدمير خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز الروسي علاوة على محاولاتها لمهاجمة منشآت الطاقة الروسية. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحها. الوكالة الدولية تعلن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز. الدفاع الروسي تعلن أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا. للمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. نقدم لكم أجمل التهاني بمناسبة ذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وكل عام وأنتم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 9:18 نستمع لدواوين الولاء. عند 9:29 واحة الأسرة. درر البلاغة تستمعون لها عند 9:43. العاشرة تماما ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في الساعة 10:12 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. عند 11 تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أمة واحدة، هذا عنوان برنامج يأتيكم في الساعة 11:10. عند 11:45 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم. أما أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 11:51. يقدم لحضراتكم نهج الحياة عند 12:03. من وصايا نهج البلاغة في الساعة 12:17. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله المنعم على عباده بدينه القويم وشرعته، وهداهم لاتباع سيد المرسلين والتمسك بسنته وسيرته، وأسبغ عليهم من واسع فضله وعظيم رحمته، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام خير بدء وخير ختام، يتجلى جمالا وينتهي جلالا. سلام لكم وعليكم، وأهلا بحضراتكم معنا في ربوع الشعر العلوي ضمن همسة عراقية من شعر الشاعر عادل الصويري. ولكن من هو شاعر هذه الحلقة؟ نتعرف عليه بعد الفاصل بإذن الله، ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر عادل الصويري عام 1975 في العراق في مدينة كربلاء المقدسة. هو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، فيما عمل في المجال الإذاعي من خلال إعداد وتقديم البرامج الأدبية والثقافية، كما نشر العديد من المقالات الثقافية والفكرية في الصحف والمجلات العراقية والعربية والمواقع الإلكترونية، وله مشاركات مهمة في المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، وكذلك في ملتقيات لبنان وتونس وسوريا، كما حصد العديد من الجوائز المهمة، منها الجائزة الثانية لمسابقة نبدع للرسول العالمية، جائزة رئة الوحي الشعرية في السعودية القطيف، جائزة بردة كربلاء الدولية للشعر العمودي في العراق كربلاء، جائزة شاعر الحسين في مملكة البحرين، فيما أصدر الشاعر عدة مجموعات شعرية منها رقصة النيكوتين، للمطر خطاياه، متسع لهامش الماء، زيت لفانوس أبي العلاء. نتابع الآن أحبتنا الاستماع إلى ما اخترناه من شعره، حيث يقدم لقصيدته بمقطوعة نثرية سيقرأها الزميل أحمد نجف، ثم يقرأ كامل القصيدة. تفضلوا بالمتابعة.
أنساق غير مدمرة، تقول النبوءة من وجهك الشاعري تشق اللغات ينابعها، يتدفق صبح سيلتف بالخصب مستيقظا من نعاس الفصول، وفيك الكلام نشأ فأنت ابتكار الشواطئ، من زرقة في البلاغة تنمو تنقط كل الخرائط، حيث الخرائط عارية تستفيق على هامش يرتديه الظمأ، يمر النسيم غناء حلالا ويسأل غصن أجاء النبأ، تطير عصافير بسملة كي تطش البداية دينا، فبعد حديث الغدير الزمان ابتدأ. فتحت كتابا للغدير وجدتني أعوم بأسناد المياه وأغرق، رأيت الخلاصات استفاقت محمدا يبشر، لكن في الحقيقة يقلق. ترى أنبأته الريح مدت شريطها ليسمع غربان الشروحات تنعق، وحاورت معناك التفت فلم أجد سوايا وأعذار ببابك نطرق، وعدت إلى ماء الغدير أظلة ويمشي بها بالنوم، والصحو زورق. تلون كلي فلسفات وأنهرا، لأنك فيما اليقينات مطلق. وبوصلة الرائي إليك اتجاهها، إذا ضاع في رمل المتاهة منطق. غديرك ذوق الله علم أدهرا، حقيقة رب شاعر يتذوق. غديرك موال السماء مزاجها، ونحن على آياته نتموسق. غديرك والأنياب من كل جانب، بكل تقاويم الولاء تحدق، لتصنع تاريخا عميقا، نخيله بأردأ ما في النخل والتمر يعذق. يريدون تزجيج الحقيقة، والحصى كلام وفيه اليابسون تدفقوا. بروح أبي سفيان حين تبعثروا بصحراء أوهام الحديث وأورقوا، وبالجاهليات استعادوا رمالهم، بترويع أطفال البياض تعملقوا. وأرغفة نحن المريدين في الهوى، وأعمارنا تنور حبك يسرق. علي 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 وعين في العراق، كلاهما نخيل بانكسار البساتين مرهق. بجنح الغري المستفيق محبة نطير، وأبواب الضمير تغلق. يخيبون وقت الجد يرتاب قوسهم، وكم بسهام الزيف في الرمي أخفق. وللآن مذصفين باق صداعهم، بعوراتهم راياتهم حين تخفق. وحين ينادي الماء بعض استغاثة، يحشدنا شيخ فتاواه زنبق. نسيل فراديس الحسين تلمنا، فأرواحنا في كف حبك زئبق. ونعشق في ورد البلاغة، نمحي غراما، نطش الإمحاء ونعبق.
أيها الأكارم، بين علي عليه السلام والأدب الملتزم لا فاصلة أبدا، لأن حياته هي ممزوجة ببوح القيم والالتزام والحق والعدل. وإذا أراد الشاعر أن يكون ألمعيا، فلا بد أن يجيد ذكر هذا الالتزام في نتاجه الأدبي، وهذا ما أبدع فيه الشاعر عادل الصويري من العراق في قصيدته أنساق غير مضمرة. ختاما، شكرا للمتابعة أحبتنا، ودمتم بود. Oh,
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم وأسعدتم بألف خير، ونحن نلتقيكم في برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
مستمعتي الفاضلة، لم تعد العواطف هي وحدها العاملة والمحرك الأول والمسيطرة على وجدان وتفكير المرأة، بل تستطيع كل واحدة أن تنمي العناصر الكامنة فيها لتصبح ذات شخصية متكاملة متوازنة وقوية. فيجب عليك مستمعتي الفاضلة حتى تكوني ذات شخصية قوية، يجب أن تنظمي وقتك وتضعي جدولا زمنيا تلتزمين به وتحددين به كل مواقيت نشاطاتك على حدة، وعدم تأجيل أي عمل للغد، فإنه يؤدي إلى تراكم الواجبات ومن ثم يؤدي إلى عواقب وخيمة. وثالثا، عليك الثقة بالنفس، فعدم الثقة بالنفس يؤدي إلى الاضطراب والخوف والقلق والشعور بالخجل.
وعليك أختي المستمعة أن تتمسكي بشخصية مستقلة حرة ومميزة لها كيان واسع وفلسفة خاصة، وكذلك الاستفادة من الفشل. فكل شخص يمر في حياته بتجارب فاشلة، فالإنسان غير معصوم من الخطأ، وعليك معاملة الآخرين بمرونة ومحبة أو التغاضي عن أخطائهم. وكذلك عليك أن لا تحمل الآخرين أعباء مشاعرك الداخلية. وأخيرا مستمعتي الفاضلة، فإن أهم الأسباب التي تعرقل مسيرة المرأة القلق التي ينتابها أحيانا بسبب مصاعب تواجهها أو تواجه زوجها وأبنائها. فهنا ينصح علماء النفس بالانشغال عن القلق بالعمل وعدم التركيز على أي مشكلة كبيرة كانت أو صغيرة، وعدم العودة للتفكير في الماضي. فعزيزتي ربة البيت، هذه بعض النقاط المختصرة التي تجعل منك زوجة وأما ذات شخصية قوية ومحترمة عند الجميع. حكم وأمثال.
قال الإمام الكاظم عليه السلام لبعض ولده: يا بني إياك وأن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك وأن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها.
وقال أحد الحكماء: ليست الحياة بسطوحها بل بخفاياها، ولا المرئيات بقشورها بل بلبابها، ولا الناس بوجوههم بل بقلوبهم.
وقال آخر: لا تضع الحكمة في غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم.
وأخيرا قيل في الأيام: الأيام ثلاثة، أمس موعظة وأجل، واليوم غنيمة وعمل، وغدا اجتهاد وأمل. لك سيدتي.
أختي المستمعة، قد تصاب يداك بالإحمرار والجفاف، وذلك نتيجة التعرض لتقلبات الجو واستعمال المنظفات القلوية، فعليك استعمال القفاز عند برودة الجو وعند كثرة استعمال المياه والصابون. كذلك عليك الإكثار من وضع الكريمات الملينة على جلد الأيدي لترطيبها ومنع جفافها.
توجد بعض المشاكل التي تواجه منطقة الظهر وخاصة العمود الفقري التي تجعل المرأة غير قادرة على الحركة الطبيعية، فتشعر بعدم الارتياح وبآلام شديدة في كتفها وجميع أجزاء جسمها. فعليك القيام ببعض التمارين. أولا، ثني الركبتين على الأرض مع وضع اليدين مستقيمتين على الأرض والمرفقين أمام الركبتين، ثم يتم رفع الرجلين مع استقامة الركبتين وبقاء القدمين والمرفقين واليدين على الأرض، ويكون وزن الجسم على القدمين والذراعين، وببطء يتم رفع الرأس مع ثني الركبتين ببطء وإعادة وضعهما على الأرض، ثم تؤخذ فترة استرخاء مع تكرار التمرين مرة أخرى. أدب الواحة.
مستمعين الأفاضل، اخترنا لكم في هذه الفقرة قطعة شعر من شعر العاملة الفاضلة الشهيرة بخانم قراءة والملقبة بالحزينة، لها أشعار باللغة العربية وأخرى بالفارسية، ولها أشعار جمعت فيها اللغتين العربية والفارسية، فقالت تشكو زمانها وترك الأهل والأحبة لها. هذه الأبيات فلنستمع معا بعد فاصل قصير.
ألا يا نديمي خلني في غلا صدري، ألم تر سيل الدمع مع مقلتي يجري، إلى الله أشكو ما أرى من أحبتي، ليالي تمضي في الكآبة والسهر، أبيت وأمسي بين أهلي حزينة، ودار أبي لي صار كالبدو في القفر، فكم جئتهم حبا لهم وكرامة، وكم رفضوني في الشدائد والغمر، فكم من بليات أرى من جفائهم، وكم من مصيبات يقل لها صبري.
ولها أبيات رائعة تصف الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة الأطهار عليهم السلام. خليلي ألا تدنو إلى عين رائق، تروى بكأس سائغ متوردي، وجالس مع الأبرار واذكر هنا لهم حديث حبيب مشفق متوددي، فطيب لنا نفسا بذكر نواله، وفرج بنا هما ببشر مجددي. لنتعرف على فائدة الفواكه.
مستمعينا الأفاضل، العنب من الفواكه المحببة عند الجميع، فهي لذيذة الطعم وحلوة المذاق، ويعتبر من أغنى الفواكه بالمواد الغذائية التي يحتاجها الجسم، وله دور فعال في بناء الجسم وتقويته وترميم أنسجته وعلاج الكثير من أمراضه. حيث يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور والحديد والبوتاسيوم وعلى فيتامين A, B, C وعلى بعض الأحماض العضوية، وأهم ما فيه هو احتوائه على سكر العنب أي الجلوكوز بنسبة عالية حتى سمي باسمها.
وسكر العنب عزيزي المستمع هو شكل بسيط للسكاكر تمتصه الأمعاء بسهولة كبيرة، ويدخل مباشرة في عملية الاستقلاب دون تغيير أو تحول، بينما باقي السكاكر يلزمها أن تتحول إلى سكر العنب في الجسم حتى يمكنه الاستفادة منها في تزويد الجسم بالطاقة. ولذا يعطى هذا النوع من السكر للمرضى وخصوصا من كان في دور النقاهة، بل ويعطى حقنا في الوريد مباشرة. طبق الواحة.
المؤمنون حلويون، هذا ما جاء في الأثر الشريف، فلذلك يؤكد الشرع الإسلامي على تناول الحلوى بعد وجبات الطعام لما فيها من فائدة على الصحة والسلامة. فلذلك مستمعتي العزيزة، نقدم لك في هذه الحلقة طبق حلوى بسيطة وسهلة الإعداد، وهي لقمة القاضي، فإليك المقادير المطلوبة.
نصف كيلو من الدقيق المنخول مع ذرة، قطعة خميرة متوسطة الحجم، ملعقة صغيرة من السكر، حبة بطاطس صغيرة مسلوقة ومبشورة، ماء دافئ للعجن، زيت للتحمير، ماء ورد.
أما طريقة التحضير، يجهز الشراب السكري ويترك ليبرد، ثم تعجن الخميرة مع ملعقة السكر حتى تسيل، مع إضافة نصف كوب ماء دافئ، وتترك الخميرة في مكان دافئ. ينخل الدقيق مع الملح في إناء العجن، ثم تبشر البطاطس المسلوقة وتضاف إلى الدقيق، ويخلط المقدار جيدا، ثم تصب الخميرة ويعجن المقدار ويضاف الماء بالتدريج حتى تتكون عجينة لينة. تلف العجينة باليد وترص، وذلك لإدخال الهواء، ثم تغطى وتترك في مكان دافئ. يوضع زيت غزير في مقلاة على النار حتى يسخن، ثم تؤخذ قطعة من العجين باليد اليسرى وتقطع بملعقة صغيرة مدهونة بالزيت، وتكرر العملية مع باقي كمية العجين. ترفع لقمة القاضي بالمقصوصة وتصفى جيدا من الزيت، ثم توضع في الشراب السكري وتنشل منه، وتوضع في مصفاة للتخلص من الشراب الزائد، وأخيرا ترص في طبق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 20 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. فقد ورد في شرح هذه الحكمة في أمالي الشيخ عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الهيبة خيبة، والفرصة خلصة، والحكمة ضالة المؤمن، فاطلبوها ولو عند المشرك، تكونوا أحق بها وأهلها. وفي الأغاني قال دعبل بن علي الخزاعي: ما حسدت أحدا قط على شعر كما حسدت العتابي على قوله: هيبة الإخوان قاطعة لأخي الحاجات عن طلبه، فإذا ما هبت ذا أمل مات ما أملت من سببه. وقال ابن مهرويه: هذه سرقة العتابي من قول علي بن أبي طالب عليه السلام: الهيبة مقرونة بالخيبة، والحياء مقرون بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب. فالهيبة والحياء صفتان عامتان ممدوحتان في محلهما ومن أهلهما، ومذمومتان في غير موقعهما. وكلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بيان للمذموم من هاتين الصفتين، وذلك أنه في الغالب تتولد الهيبة من العجب، فكثير من الناس يهابون دخول أمور تعد من وظائفهم وتوجب اكتساب المنافع لهم بسبب العجب، فلم تقض حوائجهم ولا يصلون إلى مآربهم ولو كانت حقا. وكذلك كما أن الحياء في الشباب ينشأ عن نوع من الخمول والانكماش، فيحول دون الإنسان ونيل مآربه، ودون النيل من فوائد الشباب، ودون الوصول إلى حقوقه. وربما أدى ما يجب عليه من أمور الدين والسؤال عن واجباته. فلذلك الهيبة هي الخوف من المقابل، والظاهر أن ذلك يستلزم عدم قضاء الحاجة منه والظفر بالمطلوب لعدم الانبساط في القول، وهو معنى اقترانها بالخيبة. وكذلك فإن الحياء يستلزم الحرمان، لأنه يستلزم ترك الطلب والتعرض له، وهو تنفير، أي أن كلام أمير المؤمنين في هذه الحكمة هو تنفير عن الهيبة والحياء المذمومان، وأنه ينبغي للإنسان أن يتمسك بما هو خلاف هذه الصفتين من الهيبة والحياء، بحيث يكون الإنسان متواضعا، ويكون الإنسان كذلك مخفضا جناحه لإخوانه المؤمنين، وأن لا يكون حييا من الجلوس بينهم والحديث معهم، فإن ذلك يؤدي به إلى الخيبة وإلى الحرمان. وكانت العرب إذا أوفدت وافدا قالت له: إياك والهيبة، فإنها خيبة، ولا تبت عند ذنب الأمر وبت عند رأسه. وفي ذلك قال الشاعر: من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور، أي أن الإنسان الذي لا يكون حييا بما يزيد عن الحد يكون هو المفلح والناجح. فقد أشار الإمام عليه السلام في هذه الحكمة إلى ثلاث نكات: الأولى أن الخوف الذي لا يكون في مكانه يقترن بالخيبة، ومن دون شك فإن الخوف هو من العوامل والأشياء الخطرة، والله سبحانه وتعالى قد خلق الخوف في الإنسان من أجل أن يحافظ على نفسه. عندما يشعر من نفسه أنه في خطر أو أن موجودا خطرا يريد أن يهجم عليه، فإن الإنسان يخاف ويغلب عليه الهلع ويسرع من أجل الابتعاد عن مكان الخطر. فالخوف موهبة إلهية من أجل أن يحافظ الإنسان على نفسه، فلو رأى سيلا عظيما يتحرك باتجاهه ويعلم أنه بمسيره في الاتجاه المخالف فإنه سينجو، فترى أن الإنسان بقوته وبعدم استعماله لهيبته فإنه يخرج من هذا الخطر بدون أدنى شك. وقال البلاذري: كانت بيني وبين عبيد الله بن يحيى بن خاقان حرمة منذ أيام المتوكل، وما كنت أكلفه حاجة لاستغناء عنه، فنالتني في أيام المعتمد إضاقة، فدخلت عليه وهو جالس للمظالم، فشكوت إليه تأخر رزقي وثقل ديني، وقلت: إن عيبا على الوزير حاجة مثلي في أيامه، وغض طرفه عني. فوقع لي بعض ما أردت وقال: إن حياءك المانع لك من الشكوى عن الاستبطاء. فقلت له: غرس البلوى يثمر الشكوى. وانصرفت وكتبت إليه: لحاني الوزير المرتضى في شكايتي زمانا أحلت للجدوب محارمه، وقال: لقد جاهرتني بملامة ومن لي بدهر كنت فيه أكاتمه. فقلت: حياء المرء ذي الدين والتقى يقل إذا قلت لديه دراهمه. وقال ابن أبي الحديد حاكيا عن أحد الشعراء: ليس للحاجات إلا من له وجه وقاح ولسان ترمذي وغدو ورواح، فعليه السعي فيها وعلى الله النجاح. وكذلك فإن الفرصة تمر مر السحاب، فينبغي على الإنسان أن ينتهز الفرص في إحراز المآثر، ويغتنم الإمكان باصطناع الخير، وأن لا ينتظر أن تأتي إليه الخيرات، بل يسارع إليها ليجازى عنها بأجر جزيل من الله عز وجل. فإن الإنسان إذا عومل بمكروه وقصر أمله عن اكتساب الخير، فإن في ذلك ستأتيه الندامة، ستلحق به الندامة، ويؤدي به الأمر إلى فوات الفرصة. فلا ينبغي للإنسان إذا مر به فقير أو مر به محتاج أن يؤجل صدقاته إلى فقير أو محتاج آخر، وإنما ينبغي عليه أن يسرع في العطاء من أجل أن يستقبل من الله عز وجل السرعة في قبض الجائزة. فالله سبحانه وتعالى قد وعد عباده في كتابه بأن الحسنات يضاعفها بعشرة أضعاف، وأن الله سبحانه وتعالى بذلك يذهب بالحسنات السيئات. فعلى الإنسان أن يغتنم فرصة التوبة، وأن يغتنم فرصة عمل الخير، وأن يغتنم فرصة بر الوالدين، وأن يغتنم فرصة الصلاة في أول وقتها، وأن يغتنم فرصة الإتيان بالطاعات والابتعاد عن المعاصي، لأنه في ذلك اللحظة التي تمر عليه لن تعود إليه مرة أخرى، وإنما هي لحظة واحدة. فإذا أتى أمر الله فإنه سيندم ولا تساعة مندم. ففي تلك الأثناء يقول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تعلمون. فالله عز وجل يشير في هذه الآيات المباركة إلى أن الإنسان سيواجه هذه اللحظات العسيرة لا محالة، وإن آنات حياته ولحظات عمره هي فرصة له من أجل فعل الخيرات، فعليه أن يغتنمها قبل أن تمر عليه مر السحاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد باقر رسوله في برنامج درر البلاغة.
ليل الفرقة نجانا محمد من صدق حقا.